أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في أول الآية ذكر رحمه الله سبع مسائل. الأولى في القراءة في قوله ولا تنكحوا وأنها بالفتح، وقرئ في الشاذ بالضم ولا تنكحوا المشركات، قال كأن المعنى أن المتزوج لها أنكحها من نفسه. ويمكن أن يتصور في ولاية المسلم على المشركة، يعني لو كان له أخت مشركة وأراد أن يزوجها فقد تدل هذه القراءة الشاذة على المنع. والصواب ما دلت عليه قراءة العامة. تكلم فيها أيضا عن معنى النكاح وأن أصله الضم، أصل النكاح الضم، يعني تناكحت الأشجار والأغصان، يعني تضام بعضها إلى بعض وصار له حقيقة عرفية وشرعية، وهو العقد والجماع والوطن. قيل هو حقيقة في الوطن، مجاز في العقد، وقيل بالعكس، لأن في النصوص ما يحمل قطعا على هذا، كما في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فمنكوحة الأب تحرم على الابن وإن سفل بمجرد العقد. وأما في قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره فمحمول على الوطء بدلالة السنة. في المسألة الثانية أشار إلى لطيفة، وهي ما يكون من الارتباط بين هذه الآية والتي قبلها في مخالطة اليتامى، وهنا مخالطة النكاح. في المسألة الثالثة أشار إلى اختلاف العلماء في هذه الآية، هل يدخل في عمومها نساء أهل الكتاب فيحرم لأن الشرك واقع منهن، كما دل عليه قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هكذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيمنع من نكاح نساء أهل الكتاب اليهوديات ونصرانيات. وتكون هذه الآية ناسخة لآية الإباحة، وآية الإباحة في المائدة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب. والصواب قول جماهير أهل العلم أن العكس هو الصحيح، وذلك لأمرين أو لثلاثة. الأمر الأول أن المائدة متأخرة في النزول عن البقرة، ولا يمكن أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ، بل العكس. الأمر الثاني أن الله فرق بين أهل الكتاب والمشركين في مواضع، وإن كان فعلهم شرك لكن لهم اسم خاص هو اسم أهل الكتاب، ولهم حكم خاص بسبب هذا الاسم. قال عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فغاير بينهم. قال عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. الأمر الثالث أن هذا القول يعني أقرب إلى الشذوذ، لأن أكثر الصحابة، بل عامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجماعة التابعين، وفقهاء الأمصار، وعامة فقهاء المسلمين على مر الأزمان، ما تابعوا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذا القول. لكن لو وجد المسلم مسلمة فهو أولى من نكاح الكتابية، إلا إذا غلب على ظنه أنها تسلم، لأن هذا أسلم لدينه ولدين ولده من بعد. أما التحريم فشأنه عظيم. المسألة الرابعة: نكاح أهل الكتاب إذا تقرر أن الكتابية مباحة، فهل شرطها ألا تكون حربية فيصح ويجوز نكاح الذمية والمعاهدة والمستأمنة دون الحربية؟ في هذه المسألة نقل المنع وعدم الحل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، واستدل بقوله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما داموا حربيين لم يعطوا الجزية ويدخلوا في الذمة، فالواجب في حقهم القتال لا المناكح، وهذا شيء من الفقه. لكن عموم آية المائدة يدل على الإباحة. المرأة من أهل الكتاب إن كانت حربية جاءت لتحارب واسترقت، فإنها تؤطى بملك اليمين إلا أن يعتقها ثم يتزوجها. إذا لم تكن قد خرجت، لم تكن ردءا لقومها، فيبقى دخولها في عموم آية الإباحة. في المسألة الخامسة في قوله عز وجل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني ولو كانت المشركة أعجب إلى النفس من جهة نسبها أو حسبها أو جمالها أو مالها، فكما قال عليه الصلاة والسلام: اظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان يظفر بالمؤمنة. في المسألة السادسة: الله عز وجل أباح نساء أهل الكتاب بعقد النكاح، فهل يجوز نكاحهن نكاح إماء أهل الكتاب؟ يجوز نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن هل يجوز نكاح إماء أهل الكتاب؟ أما من أهل الكتاب ينكحها؟ طبعا وطئ الأما من أهل الكتاب إما أن يكون بملك اليمين، فهذا جائز بالإجماع، لكن إذا كانت لم تكن ملك يمين، هل له أن يعقد عليها عقد نكاح يتزوج أمه، أو لا يصح نكاح الإماء إلا إن كن مؤمنات؟ فالإمام مالك رحمه الله قال يجوز، أبو حنيفة قال يجوز ويصح أن يتزوج أمة كتابية. ما هو دليله؟ دليله هذا الجزء من الآية، قال المخايرة لا تكون إلا بين جائزين، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، في الآية حذف، يعني خير من أمة مشركة، وإلا فلك أن تتزوج الأمة المشركة. فليس من شرط نكاح الإماء عند أبي حنيفة الإيمان، أن تكون مؤمنة. قال المخايرة لا تكون بين جائزين، يعني تكون لا تكون بين جائز وممتنع. والصواب مذهب أكثر أهل العلم لأمرين أو لثلاثة أمور. الأول أن الله اشترط في نكاح الإماء الإيمان، قال عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا أمر. الأمر الثاني أن المخايرة وقعت بين جائز وممتنع، وقعت بين جائز وممتنع، ووقعت بين الضدين، هذا نقض لاستدلالهم. هم يقولون الله عز وجل يقول ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ما دام في مخايرة إذن كلاهما جائز، فنقض هذا بأن المخايرة وقعت في الشريعة بين ضدين، كما في قوله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهذا الاستدلال من الحنفية هو أو مثله استدلال الجمهور على إسقاط وجوب صلاة الجماعة بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في الجماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ب25 درجة، وفي رواية أخرى ب27 ضعف. قالوا في المخايرة بين جائزين، جائز أن يصلي جماعة وجائز أن يصلي في بيته، وهذا أيضا ضعيف، لأن المخايرة وقعت بين ما يجب وبين المحرم. ثم إنه لا يسلم للحنفية أن المقصود بالأمة هنا ما ملك اليمين، المقصود بالأمة هنا المرأة ولا المملوكة، كما في قوله عز صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، ليس المقصود به من كانت في الرق منهن، وإنما المقصود النساء. قال عز وجل عن عبده أيوب نعم العبد إنه أواب. فالصواب أن نكاح الأمة لا يصح إلا بثلاثة شروط: أن تكون مؤمنة، وأن لا يستطيع الطول الحرة، وأن يخشى على نفسه العنت كما في آية النساء. في المسألة السابعة تكلم عن نكاح نساء المجوس، فأكثر أهل العلم على المنع وإلحاقهن بالمشركات، وأظن ابن رشد حكاه اتفاقا، وقد روي عن بعضهم الإباحة عن بعض السلف كحذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك، لكن أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك حديث في المسألة ما أدري ذكره المصنف الأصل وذهب في التهذيب، وهو حديث عبد الرحمن عوف سنوا بهم يعيب المجوس سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، لكنه غير محفوظ. لكن سن بهم بإجماع الصحابة سنة أهل الكتاب في أمر واحد، وهو أخذ الجزية من المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. مسألة أخرى جاءت في ثنايا السابعة في نكاح الأم المجوسية، هل عفوا وطئ الأم المجوسية هل توطى بملك اليمين أو لا؟ طبعا فرق بين نكاح الإماء ووطئ الإماء. نكاح الإماء يعقد عليها عقد نكاح تكون زوجة، وهذا لا يجوز إلا بشروط تقدمت. لماذا؟ لأن الناكح يعرض أولاده للرق، أولاده من الأمة سيكونون رقيقا لسيدها، أما لو كانت مملوكة له فأولاده منها أحرار وستكون أم ولد هي، فهذا وطوها بملك اليمين جائز. لكن وطئ الأمة إن كانت كتابية بملك اليمين جائز، لكن هل توطأ المشركة بملك اليمين أو لا توطأ لهذه الآية ولا تنكح المشركات؟ لا تنكح يعني لا تعقد على مشركة ولا تطأ مشركة حتى بملك اليمين، هذا سبب إيراد هذه المسألة. وأظن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز وطئ المشركات بملك اليمين. الإماء اللاتي وطئنا بملك اليمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم كنا من أهل الكتاب، لما وصلت الفتوح إلى المجوس وإلى مشركي العرب ما كانوا يطأهن حتى يسلم، كانوا يأخذونهن في الرق في الخدمة، لكن أن يطأها وهي مشركة هذا بعيد. وهذا القول بالجواز وصف بالشذوذ. استدل من قال بهذا الشاذ بوطء الصحابة رضي الله عنهم لسبي أوطاس. سبي أو أوطاس واد بين مكة والطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الصحابة في فلول هوازن وسبوا منهم سبيا وغنموا غنائم جمعها كلها مع غنائم حنين إلى أن رجع من الطائف. فوطء الصحابة لسبايا أوطاس هذا محمول قطعا على أنهن أسلموا، يعني لا يظن بالصحابي أنه يبدأ في وطئها وهي لازالت مشركة، إما أن يعرض عليها السلام فتسلم ويطأها بملك اليمين أو يعتقها ويتزوجها كما فعل عليه الصلاة والسلام مع جويرية بنت الحارث. وهذا البحث هو سبب إيراده لقول الحسن البصري رحمه الله أنه قال كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نأمرها أن تغتسل، وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصيبها حتى يستبرئها. هذا هو الحكم فيهم والله أعلم. في الجملة الثانية من الآية ذكر فيها 11 مسألة في قول عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. الأولى في ضبطها وأنها بضم التاء، ولا تنكح يعني لا تزوج المسلمة مشركا، وهذا شيء مجمع عليه خلافا لما شذ من بعض العقلانيين والعصرانيين في زماننا، أناس يعني يعرفهم فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذا شذوذ وخروج عن جماعة المسلمين أن يجوز إنكاح المسلمة من الكفار بحجة التقارب معهم والمساواة بين البشرية ونحو ذلك من الحجج العقلية المصادمة للنصوص، كهذا النص ولا تنكح المشركين، وكقوله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. في المسألة الثانية فتح مسألة عريضة الخلاف بين الفقهاء، وهي أن النكاح لا يصح إلا بولي. من شروط النكاح الأربعة الولي. لماذا جاء بالمسألة هنا؟ لأن الآية خطاب للأولياء ولا تنكح المشركين، يعني لا تزوج المشركين. إذن الإنكاح حق للولي. وفي المسألة خلاف، فأبو حنيفة رحمه الله كان يقول إذا زوجت المرأة البالغة نفسها بكفؤ وبشاهد وشهد شاهد عدل صح النكاح، وإن كان بغير كفؤ صح أيضا، لكن للأولياء حق التفريق. هذا مذهب أبي حنيفة وحده، ولا يقال مذهب الحنفية. أبو يوسف رحمه الله قال يصح النكاح لكن لا يجوز إلا بولي. يعني هذه العبارة ذكرها المصنف رحمه الله، وينبغي أن يتنبه لها في آخر الصفحة في السطر السادس من تحت، وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي. ما معنى لا يجوز؟ ها؟ أيوه، لا يجوز. المتبادر عندنا في الأذهان في كلمة لا يجوز أنه إيش؟ حرام. وهو لا يريد هذا. لا يجوز يعني لا يمضي، هو لا يشترط كأبي حنيفة لا يشترط الولي. ولذا قال فإن سلم الولي جاز. إذن يصح العقد لكن لا يمضي إلا بإجازة الولي، مثل البيع الفضولي، نقول يصح العقد لكن لا يجوز إلا بإجازة المالك. طيب، فإن لم يجز الولي عنده، قال ننظر إن كان الزوج كفؤا وأبى أن يجيز الولي أجاز عنه القاضي. إذن هو لا يشترط الولي. محمد بن حسن كذلك، لكن قال إذا كان الزوج كفؤا وأبى الولي أن يجيز ويمضي العقد استأنف القاضي عقدا جديدا يعقد لها ويتركه. فهم متفقون على أن الولي ليس شرطا لصحة النكاح، وإنما بينهم هذا الخلاف الدقيق. كذلك لا خلاف عندهم أنها إذا أذنت أنه إذا أذن لها الولي وزوجت نفسها أنه جائز ويمضي، ما عاد له خيار التفريق. الأوزاعي قال بنحو قولهم، قال إذا ولت أمرها رجلا أي رجل فزوجها كفؤا جاز وصح، جاز ديانة وصح قضاء يمضي العقد، وليس للولي التفريق إلا إن جعلت نفسها لرجل فزوجها مولى وهي عربية، ففيه غضاضة من حقها وفات شرط الكفاءة. ما هو دليلهم على جواز وصحة تزويج المرأة نفسها؟ قالوا كما يجوز لها البيع والشراء يجوز لها كما تتصرف في أموالها، فهي أملك لنفسها منها لمالها. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها. الجماهير استدلوا قالوا يشترط الولي لصحة النكاح، واستدلوا بثمانية أدلة، أربعة من القرآن. أولها هذا الدليل ولا تنكحوا، فالخطاب للأولياء. وقال عز وجل فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن، والخطاب للأولياء، وسبب نزول الآية يدل على هذا. فإن معقل بن يسار رضي الله عنه عضل أخته عن مراجعة زوجها كما في البخاري، ولو أن له حقا في الإنكاح ما نهي عن العضل، لو لم يكن له حق ما نهي عن العضل، إذن يستطيع أن يعضل. هذا الدليل الثاني من القرآن. الدليل الثالث قوله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن، والخطاب للأولياء. والدليل الرابع وأنكحوا الأيامى منكم، والصالحين من عبادكم. وهناك دليل خامس أيضا من القرآن، وهو قوله عز وجل في قصة شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وذكر المصنف دليلا سادسا أيضا من القرآن: الرجال قوامون على النساء، ألا أزواج ولا أولياء، لهم القوامة والنظر. هذا من الكتاب. الأدلة من السنة: حديث أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وهذا فيه إشكال من جهة الصناعة الحديثية، وأنه من المراسيل لكن وصله ثقات فيزول هذا الإشكال، وشهرته قد تغني عن الإسناد، ويتقوى بأحاديث أخرى، منها ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي حديث عائشة عند أبي داود: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجر فالسلطان ولي من لا ولي له. وهو حديث صحيح. استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، الأيم أحق بنفسها. الحنفية يستدلون به، والجمهور أيضا يستدلون به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الولي، لكن قال لها حق، يعني ما يستقل، ما ينكحها بغير رضا، لا بد أن تأذن إن كانت ثيبا، أو تسكت سكوت الرضا إن كانت بكرا. هذا معنى الحديث. هم يقولون: نسلم لو سلمنا بثبوت الحديث فمراده لا نكاح أكمل من النكاح بالولي، هذا أحوط، لكن لا نجعله شرطا، ما نجعله شرطا. قالوا هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة أعظم في الأجر، على خلاف مع أنه دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة. يعني هذا ملخص ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة. كما قلنا: خلاف الحنفية في الكبيرة البالغة، لا في الصغيرة ولا في المجنونة، فهم يقول لا تزوج الصغيرة نفسها ولا المجنونة نفسها. مذهبهم ومذهب مالك رحمه الله في الأولياء وسيأتي قد يفيد في امرأة ليس لها ولي، وهذا يقع السؤال عنه من إخواننا في الدول الغرب: امرأة أسلمت وليس لها ولي، لأن الكافر لا ولاية له على المسلمة، فكيف تصنع؟ يمكن أن تجد في بعض أقوالهم التي سيأتي إشارة إليها ما يرفع عنها الحرج. في المسألة الثالثة أشار إلى دقيقة من دقائق الفقهاء: هل الولي مقيد أو مطلق؟ يعني مطلق في كل رجل ولو كان أجنبيا، ولو لم يكن من العصبة، ولو كان من ذوي الأرحام، ولو كان أجنبيا لو قالت له زوجني بمن شئت أو زوجني بفلان. يعني هو يشير في هذه المسألة إلى قول لمالك رحمه الله أن الولي كل من وصف بالإحسان، ومن يضع المرأة في موضعها الحسن، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام، أو كان أجنبيا، أو كان الإمام، أو كان وصيا للأب. وروي عنه أنه فرق بين الشريفة والدنية، قال: الشريفة لو زوجها أجنبي فلوليها الخيار، وأما الدنية فيجوز نكاحها ولا خيار لوليها، لأن كل زوج كفر لها. وهذا تفريق بلا دليل. الجمهور والأكثر على أن الولاية تختص بالعصبة، وأن النكاح لا يصح بغيره، ويفسخ النكاح إذا تم بغير الولي سواء كان بعد الدخول أو قبل الدخول، للأدلة التي تقدمت في اشتراط الولي. في المسألة الرابعة نحن نلملم يعني ما ذكره حتى يعني هذا تهذيب للأصل، والدرس تهذيب للتهذيب، تهذيب التهذيب. إذا وقع النكاح بلا ولي فما حكمه؟ طبعا مضى الخلاف عند الحنفية تقدم ذكرهم، لكن عند هؤلاء الجمهور الذين يرون أن الولي شرط، لو وقع بغير ولي فله حالتان. الحالة الأولى أن تكون هي زوجت نفسها فلا يصح ولا يقران عليه، لا يفرق بينهما، لكن ينسب له الأولاد ويدرى عنه حد الزنا لوجود الشبهة، وإذا أراد أن يعقد عليها بعد التفريق يعقد عليها. هذه حالة إذا زوجت هي نفسها، إن عقد لها ولي من الجانب كما يقول مالك رحمه الله فما الحكم؟ الحكم كذلك عند الشافعية وعند الحنابلة رحمه الله وغيرهم ممن يشترط الولي. مالك قال يتوقف الأمر على إجازة القريب، الولي القريب، إن أجاز مضى. وروي عنه أنه يفرق بين الإجازة التي تكون بين قبل الدخول وبعد الدخول، بعد الدخول خلاص يمضي، قبل الدخول يتوقف على إجازة الولي. وذكر المصنف ما يدل أيضا على أنه قال إذا كانت العهد قريب فيؤخذ بإجازته، أما إذا مضى العهد فلا يمضي النكاح على ما كان. طبعا العقد تم بولي لكنه ليس من العصبة، ليس وليه الأقعد الأقرب. هذه المسألة الرابعة. ها؟ إذا كان له الخيار يفرق بينهم، إذا ما أجاز يفرق. في المسألة الخامسة تكلم عن مراتب الأولياء، من أولى العصبة بالعقد للمرأة. قد يجتمع للمرأة أولياء من أصولها ومن فروعها ومن حواشيها، قد يكون لها أبناء ويكون لها أب أو جد، وقد يكون لها إخوة أشقاء أو أخوة لأب أخوة لأم عند مالك أنه يجيز ولاية ذوي الأرحام. فمن لو اجتمع لامرأة أن عندها ابن وعندها أب وعندها جد وعندها أخ شقيق، من يعقد لها من هؤلاء الأربعة؟ أيوة، ترتيب الأولياء الحنفية والمالكية يقول أولى العصبة بالعقد للمرأة ابنها أو ابن الابن. لماذا؟ قالوا لأنه أملك للميراث، هو أقوى العصبة، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر الابن، هو أولى بها إذن يعقد لها. ويستدلون بحديث عمر بن أبي سلمة أنه عقد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قم يا عمر، قالت قم يا عمر فعقد للنبي صلى الله عليه وسلم فعقد. وهذا الحديث فيه إشكال، لأن يذكر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة، وأبو سلمة استشهد أظن في أحد، يعني كيف يعقد لها وهو صغير؟ أو أن الذي عقد لها ابن آخر له ليس عمر؟ فالحديث فيه إشكال. ولذلك الشافعية يقولون الأبناء ليس لهم ولاية على الأم، أن فيه غض من حقها، ولأن الابن موهوب، ووهبنا له يحيى فهب لي من لدنك وليا. ف قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فالموهوب هذا كأنه أقرب إلى المملوك، ما يكون عاقد. فلذلك عند الشافعية لا يكون عاقدا أبدا. الحنابلة يقول يكون، لكن لا يتقدم الأب ولا يتقدم وصي الأب ولا يتقدم الجد، يتقدم الإخوة. وعلى هذا فالترتيب عند المالكية البنون ثم الأب ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنوهم ثم الجد يأتي متأخر، يعني يقدمون الإخوة على الجد. الحنفية مثلهم، البنون ثم الأب، لكن يقدمون الجد على الإخوة، ثم بعد الإخوة بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم بنو العمومة. وهذا يقع أحيانا، ما تجد المرأة أن يعقد لها إلا ابن عم لأب. الشافعية قالوا الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم العمومة، ليس عندهم للأبناء ولاية في النكاح. الحنابلة الأب ثم وصي الأب، لأن كمال شفقة الأب ستدعوه إلى أن يوصي ببنته لمن هو مثله في الشفقة، فيجعل الوصي قبل الجد، ثم الجد، ثم البنون، ثم الإخوة، ثم بنوهم، وهكذا. هذا ملخص ما ذكره في الخامسة، وقد يكون فيه شيء من الزيادات مما تقدم معنا في دروس الفقه. في المسألة السادسة، إذا زوج الأبعد والأقعد حاضر، الولي الأقرب، يعني مثلا عندنا الأب ثم الوصي ثم الجد ثم البنون ثم الإخوة، لو زوج الجد والأب موجود، هل يمضي النكاح أو لا يمضي؟ إذا كان الأقرب قد عضل فتنتقل الولاية الذي بعده، لكن إذا ما عضل وزوج فعندنا، وهو مذهب الشافعي، أن النكاح باطل. أهل المدينة رحمهم الله يعني في منزلة بين تشددات الحنابلة والشافعية وبين الحنفية رحمهم الله، يقولون هنا لهم أقوال، منهم من قال يصح لأنه وقع بولي، ومنهم قال يتوقف إلى نظر السلطان، ينظر في الحال ما الذي دعاها لأن يزوجها الأبعد، إذا كان لمصلحة وكذا أمضيناه، وإلا فالأمر موقوف على السلطان. ومن عنهم القول بأن كقول الحنابلة والشافعي أنه لا يصح، ومنهم من فرق قال إن طال الأمد مضى، وإن كان عهد قريبا لم نصححه. هذه كلها أشار إليها رحمة الله تعالى عليه. المسألة السابعة أظنها في العضل، العضل أو أن يكون الأقرب والأقعد مجنونا أو سفيها أو محبوسا ما يستطيع أن يعقد لها، فإنها تنتقل لمن؟ للذي يليه أو للحاكم؟ أيضا فيه خلاف، الجمهور على أنها للذي يليه. في الثامنة، إذا كان لها وليان استويا في القعدد، في الدرجة، يعني لها أخوان شقيقة، من يعقد لها؟ الأكبر، ما في الأكبر في الإكرام، لكن في الولاية كلاهما أخ شقيق، يجتمعان أو تفوض أمرها لأحدهما، الولاية لهما، ما يستقل بها أحدهما عن الآخر. في المسألة التاسعة، استطرد في شرط الشهادة، هذا طبعا عندنا شروط صحة النكاح أربعة: رضا الزوجين، وإيش؟ لا، والشاهدان، والولي، لا، وين الفقه؟ المهر ليس شرطا في صحة النكاح، والكفاءة ليست شرطا في الصحة، هي شرط في اللزوم. أيها الإجابة والقبول، الإجابة القبول من شروط النكاح ولا من أركانه؟ ها؟ أركانه زوجان خاليان من الموانع والإجابة القبول. الشروط تعيين الزوجان، تكون الزوجة معينة ما تكون يعني مبهمة، يقول زوجتك إحدى ابنتي بكذا وكذا. وأما قصة شعيب إني أريد، فهذا تعبير عن ما سيكون، لا أنه قال أعقد لك على إحدى ابنتي. طيب الشهادة هل هي شرط صحة؟ الجمهور قالوا نعم، الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية قالوا الشرط هو عدم الإصرار به، هو الإعلان، هو الإعلان، فليست بركن ولا شرط عندهم، يكفي الشهرة والإعلان. فإذا اشتهر النكاح خرج عن كونه نكاح سر. ولذلك لو زوج عندهم بشاهدي عدل وتواصوا بالكتمان لم يصح عند مالك. مثل من؟ مثل أهل المسيار، ما يصح عنده، يزوج بشاهدي عدل ويتواصون بالكتمان. الشرط عندهم الإعلان، الشرط عند الجمهور شهادة شاهدين. فعندهم لو شهد شاهدان وتواصوا بالكتمان لم يحصل إعلان، فإن النكاح صحيح. أي واحد قال أنا يعني أراد يتزوج امرأة عن طريق تطبيق الجهاز والولي غايب، فقلت ما يجوز هذا إلا أبو حنيفة رحمه الله، قال أنا حنفي من يوم طالع ما دام أنه يرخص لي. هذا التحول المذهبي. طبعا دليل اشتراط الشهود قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وهذا يعني هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. مالك رحمه الله له استدلال لطيف في عدم اشتراط الشهود، ما هو؟ يقول الله عز وجل نص في كتابه على الإشهاد فيش في الأموال في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وأجمعنا على أن هذا المأمور به في القرآن الكريم ليس شرطا، صح؟ فغير المنصوص عليه والمأمور به من باب أولى لا يكون شرطا. الله قال وأشهدوا إذا تبايعكم، هل الإشهاد شرط في صحة البيع؟ ما أحد قال شرط، يصح البيع بدون إشهاد. فإذا لم يكن شرطا فيما أمر الله به ونص عليه، فكيف يكون شرطا في أمر ما أمر الله به وما نص عليه؟ لكن نقول جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عنه أعلن النكاح، لكن هم يقولون أعلنوا نحن نوافقكم الإعلان. وفائدة الإشهاد في النكاح ما هو؟ الخروج به عن دائرة الفواحش والاحتياط لماذا؟ للأنساب. يعني لو عقد عليها بلا شهود، ولذلك يعني بعضهم يلفق أقوال الفقهاء، يعني تزوجه نفسها يقول أنا حنفي في الولي ومالكي في الشهود، يقلد أبا حنيفة في إسقاط الولي ويقلد مالك في إسقاط الشهود، ويعقد عليها برضاها ونكاح بالضوابط الشرعية المكذوبة. هذا زنا منظم، الشريعة ما تأبى هذا. العاشرة في قول عز وجل عبد مؤمن ولو كان مملوكا خير من مشرك ولو كان حسيبا ولو أعجبكم. فالمناظر والمظاهر لا تدل على الخيرية، قالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثل هذا. لما رأى مر ذو شارة حسنة دعت ربها أن يجعل رضيع هذا مثل هذا واحد غلام ممن تكلم في المهد، فترك ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. فهي اغترت بالظاهر، وهو ألهمه الله عز وجل وأنطقه أن يقول: اللهم لا تجعلني مثل هذا، لأنه علم من حاله هو ذو شارة لكنه في باطنه على ضلال والعياذ بالله. نعم. في 11 أولئك إشارة المشركين والمشركات يدعون إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، ما كالشيطان له خطوات لكن ما يصرح أنه يدعوك إلى النار، بل يدعوك إلى ما يزوغه على أنه شيء من النعيم، يزين له الشيطان والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت النار بماذا؟ ها؟ النار بالشهوات مزينة، الزينة كلها في طريق النار. ويمكن أن يستنبط من هذه الآية: أولئك يدعون إلى النار، أن من يدعو إلى النار كما أنك لا تتزوجها لأنها تدعو إلى النار، أيضا لا تخالطه، لا يكون شريك لك وهو ممن يدعو إلى النار إذا استطعت إلى هذا السبيل، لا تقم في أرض الكفار، وهذا يعني شيء وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، يتساروا يتسابقون حتى على الحصول على جنسيات الدول الكافرة والإقامة فيها، ثم يأتون يصرخون في الأحكام التي تطبق عليهم مخالفة للشريعة. إنسان يفر بدينه عن هؤلاء يدعون إلى النار، وأن تسلم نفسك لهم وتسلم أولادك يدرسون في مدارسهم وتسلم عقودك في بيعك وشرائك وفي نكاحك وفي طلاقك وفي خصوماته، كلها تسلمها لقوانينهم التي قد تخالف الكتاب والسنة، وتحفظون ما في هذا من الوعيد. نعم.
ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
قال فيه 14 مسألة نختم بها إن شاء الله، تحملوا حتى نختم إن شاء الله ما بقي في اليومين القادمين. يسألونك، السائل هو أسيد بن حضير، هذا منصوص عليه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الصحابة خاصة من كان من الأنصار قد خالطوا اليهود وكانوا يعتزلون الحيض في المواكلة وفي المشاربة وفي المضجع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام وللصحابة جميعا: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الثانية عن المحيض، ما هو؟ هل هو الحيض أو هو اسم مكان أو اسم زمان أو الجميع؟ المحيض يعني مكان الحيض أو هو نفسه الحيض الدم؟ يسألونك عن نفس الدم، يعني هو الحيض وهو مصدر، وذكر فيها أيضا معنى الحيض وأنه السيلان، يقول حاضت السمرة يعني سالت، وحاضت المرأة يعني سال دمها. ذكر فيها أيضا أسماء الحيض: حائض وعارك وفارك وطامس ودارس وكابر، فلما رأينه أكبرنه، كابر يعني حضنا، هذا على قول عند أهل التفسير، وضاحك وامرأته قائمة فضحكت يعني حاضت، هذا أيضا على قول. المسألة الثالثة أشار إلى الدماء التي تكون من المرأة، وأنها ثلاثة بالإجماع: حيض ونفاس واستحاضة. الحيض دم معتاد ومعروف، الاستحاضة علة ناتجة عن انفجار في عرق، والنفاس تابع للولادة وقد يسبقها بقليل. هذا ذكر في المسألة هذه أيضا إجماع العلماء على أن الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث معاذ لما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت كنا نؤمر بهذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في المسألة الرابعة أشار إلى مسائل في الحيض مهمة. طبعا عندك في الفقه باب الحيض وكتاب الطلاق والمعاملات، بهذه يتميز ضابط الفقه، لأن الفقه قد ينضبط للطالب في العبادات، لكن إذا جاءت المعاملات وجاء الطلاق حاس، كذلك قد يحوس في باب الحيض. يعني هناك حد لأقل الحيض وحد لأكثر الحيض، حد لأقل النفاس وحد لأكثر النفاس، وحد لأكثر الطهر بين هل له حد أو ليس له حد، وهذا التفريق بين الحيض والاستحاضة. والذي يبتلى بسؤال النساء يعني يدرك أهمية ضبط هذا الباب حتى يستطيع أن يتجاوب مع استفتاءات النساء. نلملم بعض ما ذكره وبعض ما درسناه في الروض وفي غيره. العلماء مجمعون على أن للحيض حد ينتهي عنده، يعني فلا تقربهن حتى يطهر، ما دام تحيض وتطهر فله حد. وهناك غالب في الحيض 6 أو 7، هذا يسمى الغالب، لكن اختلفوا في أقله وفي أكثره. فأقل الحيض هل هو دفعة واحدة يسمى حيض، هذا كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله لعدم التحديد في الشرع، أو أن أقل الحيض يوم وليلة لأنه روي عن بعض الصحابة وهو مذهب الشافعي وأحمد، أو لا يكون حيضا إلا إذا استمر معها 3 أيام. فائدة الخلاف، إذا قلنا أقل الحيض يوم وليلة فالدم الذي لا تراه إلا في نصف نهار أو ساعات ليس حيضا، فيجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم. هذا فائدة معرفة أقل الحيض. لو رأت دما ليوم وليلة أو ليومين ثم انقطع سيفتيها الحنفي بقضاء الصلوات، بقضاء الصلوات التي تركت، لأنه تبين له أنه لم يكن حيضا لأنه ما استمر 3 أيام. لكن عندنا نقول لا، ما دام عبر اليوم والليلة فهو حيض، لا تقضين الصلوات ولا يصح صومك إن كنت صمت في هذا اليوم. هذا فائدة ضبط الأقل. نفس الفائدة في ضبط الأكثر. أكثر الحيض عند الجمهور 15 يوما، عند الحنفية 10 أيام. وفي حديث تمكث شطر دهرها لا تصلي، وفيه مقال. أقل طهر بين حيضتين عندنا 13 يوما، لأنه روي عن علي في قصته مع شريح، يعني امرأة زعمت أنها خرجت من عدتها، طلقها زوجها وبعد ختام شهر أرادت أن تتزوج، طبعا لن تتزوج حتى يمر عليها 3 أقراء، فعلى هذا تكون حاضت في شهر 3 حيض، هل يمكن هذا؟ فشريح قال يسأل لداتها، يعني قراباتها. فقال علي رضي الله عنه لشريح قالون، يعني هذا يعني جيد، يعني ما قضيت به. فوجد في العادة. هذا وجه قول أحمد رحمه الله أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، يعني تحيض يوم وليلة ثم 13 يوما، ثم يوم وليلة حيض، ثم 13 يوما، ثم يوم وليلة، والشهر 29 يوما أو 30 يوما. الجمهور قالوا أقل طهر بين حيضتين 15 يوما، يعني لا يمكن أن تحيض 3 حيض في شهر. هذا حجتهم، قالوا أكثر الحيض 15 يوما، فكذلك أكثر الطهر 15 يوما، لأن الله نقل المرأة عند عدم الحيض إلى الأشهر 3 أشهر، فالشهر الواحد يقابل حيضة واحدة أو طهرا واحدا، على خلاف بين العلماء في القرء ما هو. هذه المسألة ملخص ما جاء في الرابعة، ختمها بالأحكام المترتبة على الحيض. قال: يمنعان 11 شيئا الحيض والنفاس، ويمكن أن يحكم دم الحيض أو دم النفاس يحكم في 12 شيئا، في يسقط وجوب الصلاة، وأيضا يمنع من صحة فعلها، لا يجوز للحيض والنفاس أن تصلي، ويمنع من فعل الصوم، لكن لا يسقط الحيض والنفاس وجوبه فتقضي. أيوة. يمنع الحيض والنفاس الجماع في الفرج، قال: وما دونه، وفيه خلاف سيأتي. العدة تكون بالحيض لا تكون بالأشهر. الطلاق يمنع منه الحيض، هذا طلاق بدعي. يمنع الحيض من الطواف، يمنع من مسح المصحف، من دخول المكث في المسجد، من الاعتكاف فيه، يمنع من قراءة القرآن، على خلاف بين أهل العلم في هذا. كذلك نزيد واحدة، وهي أن الحيض علامة من علامات البلوغ، إذا حاضت المرأة صارت بالغة. الدم الثالث دم الاستحاضة ذكرناه، وهو دم الدم الحيض، دم طبيعة وخلقة، كما قال عليه السلام: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. وأما الاستحاضة كما قلنا عرق كسائر العروق، ينفجر فيخرج مخرج هذا غير مخرج هذا، ولون هذا غير لون هذا، ورائحة هذا ليست كرائحة هذا، والألم الذي مع الحيض ليس كالألم الذي مع الاستحاضة. وكان في نساء الصحابة 7 يستحضن، يعني الدم يستمر معهن، وهذا لا يمكن أن يكون حيضا. الحيض هو أصل مادة الغذاء بعد الحمل، إذا حملت المرأة توقف الدم هذا وتحول إلى غذاء للجنين، ولذا في خلاف بين العلماء هل تحيض الحامل أو لا تحيض. أما العرق هذا الذي ينفجر من الحيض يكون من قعر الرحم، وهذا لا عرق خارجي خارج الرحم، ففرق بين هذا وبين هذا، فرق أيضا بينهما في اللون. الأصل في الاستحاضة دائم احفظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش، كانت ممن يستحاض، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم، أفأدع الصلاة؟ كان همها للصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وهذا فيه إعجاز نبوي، يعني من وين الأشعاعات اللي بنى عليها عليه الصلاة والسلام؟ وهل رأى العرق هذا ولا كيف عرف؟ علمه الله. قال: فدع الصلاة، يعني يقول عندك عرق ينفجر، أثناء مرور الدم هذا العرق قد يصادف في بعض الأيام يخرج معه دم العادة التي كنت عليها، دم الحيض، فدع الصلاة في هذه الأيام التي كنت. فلذلك الفقهاء يفرقون بين المعتادة وبين المميزة، امرأة معتادة قبل الاستحاضة، امرأة مميزة تقدر تميز بين الدمين، فإذا رأت الدم بدأ يسود وله رائحة ومعه ألم فهو دم الحيض، تدع الصلاة فيه وتدع الصوم وتترك الجماع. إذا كان لا على خلاف هذا الوصف فهي استحاضة. قال: فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها قدر العادة 6 أيام، كما قال في حديث تحيضي في علم الله، هذا في المتحيرة، واحدة تقول: لا ما أقدر أميز وما عندي عادة من قبل، هذه تتحيض في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم تبدأ تصلي وتصوم. إذا نظرت إلى قدرها قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني ما تغتسل بسبب الاستحاضة، الاغتسال يكون بسبب الحيض. ولذا المصنف عبر عن إعجابه بهذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه، يفسر كثيرا من أحكام الحيض والنفاس، ومنها أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: ثم اغتسلي فصلي، فكانت هي بنفسها تغتسل لكل صلاة، لكن ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها. كذلك ما قال عليه الصلاة والسلام: اجمعي بين صلاتي النهار، اجمعي صلوات النهار وصلوات الليل، وصلي صلاة الصبح وحدها واغتسلي 3 مرات، ما قال هذا، ليس في الحديث شيء من هذا. ما أدري وين، هل أظنه ما تكلم عن بتفصيل عن دم النفاس، فيمكن أن يقال النفاس أكثره 40 ولا حد لأقله، قد يكون يوم وليلة ثم ينقطع، فإذا انقطع تبدأ تصلي وتصوم، لكن كره أحمد رحمه الله أن يجامعها حتى تنقضي 40. ما فائدة قولنا أكثر النفاس 40 يوما؟ بعدها تبدأ تصلي وتصوم ولو كان معها دم، إلا أن يصادف انتهاء النفاس بداية الحيض فلا. في الخامسة قل هو أذى، يعني هذا المحيض هذا الحيض أذى، تتأذى به المرأة لو حصل جماع فيه، ويتأذى منه أيضا الزوج أو السيد، غالبه 4. نعم، لكن ورد عن بعض السلف أن أكثره 50 يوما، ورد عن أحمد 50 وعنه 60 لأنه وجد، لكن الغالب أنه إلى 40، والعادة الغالبة محكمة عند الفقهاء لأنها تحتاج إلى الصلاة، تحتاج إلى الصوم، تحتاج إلى الجماع، فيجعل لها هذا الحد. قوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا ظاهر في الأمر بترك المجامعة، والاعتزال هذا له ثلاث صور. أجمعوا على جواز الاستمتاع بها بما فوق السرة وتحت الركبة، وأجمعوا على تحريم الوطئ في الفرج، واختلفوا في الاستمتاع بها ما بين السرة والركبة، هل له أن يباشرها في هذا الحيز أو لا. فالجمهور يمنعون لقوله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، يعني لا يقرب، لا يحوم حول الحمى. وعائشة تخبر عن نفسها أنها كان يأمرها فتتزل فيباشرها وهي حائض، والوزرة قد تغطي ما بين السرة والركبة. الإمام أحمد قال المحرم هو الموضع فقط، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم كما تقدم في حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء في الفرج، فهذا أقرب وذاك أحوط، لكن لو احتاج أن يباشرها على هذا الوجه في هذا الموضع ففي الحديث يعني ما قد يدل على الإباحة. لو وطئها وهي حائض هل فيه كفارة أو لا؟ الأكثر لا، ليس فيه كفارة. روي عن أحمد لحديث يروى عن ابن عباس أنه قال فيه دينار أو نصف دينار إذا وطئها في حائض، هل هو على التخير أو يفرق بين الوطئ في أول الحيض وفي فورة الحيض أو في نهاياته؟ طبعا بالدينار، الدينار ينظر اليوم، الدينار يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع من الذهب، اضربها في سعر الذهب اليوم، سعر الذهب المصوغ، لا سعر التبر، قد لو كان 100 ريال فسيتصدق ب400 وقريب منها ويتوب إلى الله عز وجل. في التاسعة ولا تقربوهن حتى يطهر، اقتربنا نأخذ أجل نفس، ولا تقربوهن حتى يطهر، متى يجوز له أن يطأ زوجته؟ إذا طهرت وانقطع دمها أو إذا اغتسلت؟ أيضا في هذه المسألة تكلم عن قوله ولا تقربوهن، إذا قيل لا تقرب بفتح الراء يعني لا تلبس بالفعل، بخلاف لا تقرب، ذلك ما قال ولا تقربوهن، لا تقربوهن يعني لا تخالطوهن حتى يطهر، وهذا الذي كان يفعله اليهود، لكن هنا لا تقرب يعني لا النهي هنا ليس عن المخالطة وإنما عن النهي خاص عن الوطء. حتى يطهرن في قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية عنه حتى يطهرن، والتشديد أدل على إيجاب الاغتسال. طبعا نوزع هذا لأن هذا مما استدل به على الحنفية، الحنفية يقولون إذا طهرت وانقطع الدم، إذا انقطع الدم وبعد مضي 10 أيام من الحيض جاز له أن يطهر، لكن لو انقطع قبل أكثر الحيض قبل 10 أيام لا يطهر حتى تمضي 10 أو حتى تغتسل. الجمهور قالوا لا يطهر حتى ينقطع الدم ويحصل الاغتسال. التطهر هنا أيضا هل المقصود به يغتسلن بالماء أو يكفي أن تتيمم؟ أنقطع دم الحيض تتيمم ويجامعها زوجها؟ نعم إذا لم يكن هناك، وإذا وجد ماء فنعم عند بعض السلف، لكن الأكثر لا، لا بد من طهارة الماء. هذه الطهارة المائية غسل أو وضوء أو غسل الموضع، أيضا فيه خلاف، والأكثر على أنه غسل غسل، وهذا أحوط في حق المرأة، ما لا تستعجل ولا يستعجل هو أيضا. يعني فالحكم مرتب على أمرين، على الانقطاع وعلى التطهر. ولذا جاءت الآية في قراءة، يمكن أن يقال أنها قراءة الجمهور نافع وأبو أبي عمرو بن كثير وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه: حتى يطهرن فإذا تطهرن. فإذا طهر، والقراءة الأخرى لا إشكال فيها، لأنه قد يجتمعان في آية واحدة، كما في فيه رجال يحبون أن يتطهروا بالتشديد، والله يحب المطهرين، والله أعلم. وأشار المصنف إلى قاعدة، والكتاب مليء بالقواعد، وهذه يعني مما يحسن أن تدور دائما على لسان طالب العلم والفقيه، خاصة القواعد 40 الكلية مع 5 الكبرى، إذا تعارض المبيح مع الحاضر فيقدم الحاضر، الأولى أن يمتنع من وطئها حتى تغتسل. في 11 الكتابية، الزوجة الكتابية تغتسل ولا غير مكلفة؟ الغسل هذا هل هو عبادة؟ لأن الاغتسال ليس تطهيرا للموضع، لأن الغسل لماذا؟ لظاهر البدن، الغسل لظاهر البدن، فيقوى فيه الجانب التعبدي، وقد يصحبه أنها تنظف الموضع وتطيبه وكذا، لكن الجانب التعبدي فيه ظاهر. فما فائدة أن تغتسل الكتابية؟ هل له أن يلزمها؟ هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هذا إذا قلنا غير مكلفين بفروع الشريعة، هل المكلف مكلف بغير المكلف ولا لا؟ يعني رأيت شخص يأكل في نهار رمضان، هو غير مكلف لوجود عارض النسيان، وأنت مكلف، هل تنصحه تقول لا تأكل صم، ولا تسكت رزق ساقه الله إليه؟ ايش رأيك؟ ها؟ لا تقطع أرزاق الناس. يعني مثل هذا النائم، مريت بشخص نائم مرفوعا عنه القلم حتى يستيقظ، أنت مكلف بغير مكلف هذا أن توقظه للصلاة؟ يعني لو لم تفعل تأثم؟ يمكن توقظه ويقول أنا صليت، أو يدعو عليك، ولا أمر يعني وجوبا؟ يعني هل هذا منكر؟ الجواز لا إشكال، يجوز لك أن تفعل، لكن لو لم تفعل هل تأثم؟ من رأى منكم منكرا هل هو منكر؟ أن ترى نائما فيلزمك أن توقظه؟ هذه من هذه. طيب استطردنا وأخرناكم. طبعا مسألة فيها خلاف، عموم الآية يسألونك عن المحيط قل فلا تقربهن، عام في جميع الزوجات سواء كانت، وجميع الموطوءات سواء كانت أم توطى بملك اليمين أو زوجة مسلمة أو كتابية. وقيل أنها هي لا تعتقد وجوب هذا، والله عز وجل إنما خاطب المؤمنين كما في قوله ولا يحل لهن والمؤمنات ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. والذي في رحمها هو الحيض أو الحمل. وقال عز وجل لا إكراه في الدين. إذا كنت ما تستطيع أن تكرهها على الإسلام كيف تكرهها على الاغتسال؟ أنت ما تكرهها على الصلاة، هل لك أن تكرهها تصلي؟ ما يمكن. كيف تكرهها على شرط الصلاة وهو الاغتسال؟ لكن الأحسن تزوج مسلمة. في الثانية عشرة في صفة الغسل، هل يلزم الحائض أن تنقض شعرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتى زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بعد قوله إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قالت أفأنقضه للحيض والجنابة؟ فقال لا. يعني هذا نص في الأمر. منهم من يفرق بين الحيض والجنابة لأن الجنابة تكثر فيتسامح في عدم النقض، لكن الله عز وجل قال حتى يطهرن وإن كنتم جنبا فاطهروا، فغسل ظاهر البدن يكفي تفيض الماء. قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيني أن أحثي على رأسي، إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فإذا أنت قد طهرت. في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فجامعهن وهو أمر إباحة، يعني الأمر ليس للوجوب على كل حال، لأن النكاح نفسه ليس واجبا على الأصل. وفي الآية أدب في اللفظ فأتوهن، ما صرح بفعل الوطء، فأتوهن من حيث أمركم الله. من فأتوهن من قال بمعنى في، أي في حيث في المكان الذي أمركم الله به وهو القبر. فمن تأتي بمعنى في مواضع، منها قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني في الأرض، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة، هذا محتمل. يعني من هنا للدلالة ليس على اسم المكان وإنما على الجهة، جهة المكان، يعني سواء وطئها من الأمام أو من الخلف، لكن الوطء لا يكون إلا في القبل. وسيأتي هذا بحثه في قوله عز وجل فأتوا حرثكم أنى شئتم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، التائبون من الذنوب أو من الشرك، والمتطهرون بالماء، أو التائبون من إتيان النساء في أدبارهن، لأن هؤلاء من يأتي المرأة في دبرها ما تطهر. قال كأنه يشير إلى قوله عز وجل أخرجوهم من حيث من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني لا يأتون النساء في الرجال في أدبارهن. أو المتطهرون الذين لم يذنبوا. لماذا قدم التوابين؟ قدم المذنبين على غير المذنبين في الآية، قيل لئلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه، إن الله يحب التوابين الذين أذنبوا وتابوا ويحب المتطهرين الذين سلموا من الذنوب. وقد يقدم المفضول على الفاضل في الذكر لعدم الإيحاش والتقنيط، هذا كالآية التي في الروم ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فبدأ به حتى ما يقنط، فهو مصطفى أيضا لأنه داخل دائرة الإسلام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أظن نقف عند هذه، أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم في هذه الساعة المباركة، أن يبدد أحزاننا ويقضي ديوننا ويفرج همومنا ويقضي حاجاتنا جميعا. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم.